العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى نحو 38,850 شهيدا و89,460 مصابة. ومن جهتها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن كافة المرافق الصحية جنوبي القطاع بلغت نقطة الانهيار بسبب القصف الإسرائيلي، مضيفة أن الحاجة الطبية الحالية للمدنيين تتجاوز بكثير الإمكانات المتوفرة. استهدفت رأي القدس مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في محور نتساريم وسط قطاع غزة، وأعلنت السرايا دكها مدينتي سدود وعسقلان في العمق الإسرائيلي، مشيرة إلى قصفها مستوطنات مفلسيم ونير عام في غلاف غزة برشقة صاروخية. ومن جهتها استهدف كتاب المجاهدين قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع 101، هذا واعترف جيش الاحتلال بإصابة أكثر من 30 عسكريا خلال 24 ساعة الماضية جراء المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية بغزة والمقاومة اللبنانية عند الجبهة الشمالية. اعتبرت حركة حماس قرار الكنيسة بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية باطلا وصادرا عن جهة احتلالية ليس لها شرعية. وأكدت الحركة أن القرار تأكيد صهيوني على السياسة القائمة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه المكفول دوليا بتقرير مصيره، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ودفاعه المشروع عن وجوده بوجه حرب الإبادة وسينتزع حقه بإقامة دولته المستقلة. وفي سياق متصل دعت حركة حماس والجهاد الإسلامي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالكيان الصهيوني ردا على قرار الكنيسة بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 4 مستوطنين جراء عملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم بمستوطنة حرميش قرب نابلس شمالية الضفة الغربية. هذا وأصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عصيرة القبلية بنابلس، فيما استخدم جنود الكيان قنابل الغاز لتفريق أهالي مخيم الجلزون في رام الله بعد اقتحامه واندلاع اشتباكات في أحيائه. إلى ذلك على نادي الأسير الفلسطيني شن قوات الاحتلال حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال نحو 20 فلسطينيا. وفي سياق موازن قالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 9,700 شخص في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في ديسمبر الماضي اعتقل جيش الاحتلال محمد الدمج خلال اقتحام واسع شنه على مخيم جنين. إلى هذه اللحظة لم يوجه له أي تهمة تدينه في محاكم الاحتلال سوى أنه فلسطيني.
أخذوه ب 12-12 لما فاتوا لما الشباب من المخيم، وما عليهوش ولا أي شيء، يعني ملفه نظيف بس إنه حفاظ على أمن الدولة هيك جايب ملفه، ما له أي نشاطات كانت يعني مع أي شباب، ملفه نظيف. وحكمه مرتين إداري 4 شهور 4 شهور. هالسنية يطلع 10/8 أو 11/8، احتمال جدده واحتمال يطلع ما بنعرف.
أكثر من 7,500 أمر اعتقال إداري صدر بحق الفلسطينيين بعد طوفان الأقصى، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، من بين أكثر من 9,700 فلسطيني تم اعتقالهم خلال ذات المدة.
الاعتقال الإداري هو اعتقال تم تنفيذه من أيام الانتداب البريطاني، ولا تقوم به أي دولة في العالم في الوقت الحالي إلا الحكومة الإسرائيلية الذي تمارسه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، والذي تعتقد بأن هناك إنسانا فلسطينيا ربما يقوم بعملية أو بشيء معين خارج القانون الإسرائيلي فتقوم بالتحرز عليه واعتقاله إداريا وتحويله إلى هذا الاعتقال. بملف سري لا يطلع عليه في لحظة من اللحظات أو أي وقت من الأوقات محامي الأسير. لذا فإن هذه القضايا التي تمارسها حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني إنما هي قضايا ربما تعتقد بأن هذا الإنسان الفلسطيني ربما يشكل خطرا على القانون الإسرائيلي.
وتيرة الاعتقالات الإدارية زادت حدتها خلال هذه الحرب المشتعلة. يعتقل جيش الاحتلال كل من يشكل خطرا على أمنه في محاولة منه لتقويض الحالة النضالية والسيطرة عليها.
هاجمت المقاومة اللبنانية بالسرب من المسيرات قاعدة فيلون جنوب شرق مدينة صفد المحتلة واستهدفت موقع المرج بصواريخ بركان. كما دمرت المقاومة تجهيزات التجسسية ودبابة مركبة في موقع حدبيارين واستهدفت موقعي الراهب وبركة ريشة بصواريخ بركان، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخين في شتولة وسماع أصوات انفجارات بالجليل الغربي مؤكدة إصابة مبنى في المطلة واندلاع حريق بالمكان. جاء ذلك إثر الاعتداءات على جنوب لبنان واستشهاد عنصر من المقاومة، فيما ارتقى أحد قياديي الجماعة الإسلامية بغارة لطائرة مسيرة. هذا وقر الاحتلال بمقتل جندي متأثرا بإصابته بصاروخ مضاد للدروع من لبنان. توعد قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي بنقل مستوى تصعيد للمحيط الهندي والبحر المتوسط، وشدد الحوثي على عدم تغيير موقف اليمن حتى لو تدخلت أنظمة عربية لصالح الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن فاعلية جبهات الإسناد لغزة باتت واضحة وفرضت معادلة جديدة بغاية الأهمية. وأضاف أن صمود غزة يفوق كل التوقعات رغم حجم المعاناة مع محشية الاحتلال التي أصبحت سلوكا مستمرا، معتبرا الأمريكي شريكا أساسيا مع الإسرائيلي بكل جرائمه وممارساته. وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. سرايا القدس تستهدف مقر قيادة لجيش الاحتلال في محور نساريم وسط قطاع غزة. إصابة 4 مستوطنين بانفجار عبوة ناسفة في مستوطنة للاحتلال قرب نابلس. وبمسيرات قضائية المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة فيلون العسكرية في مدينة صفد المحتلة. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أيها الأحبة الكرام، العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها، محور حديثنا في هذا اللقاء. تتصدر أمريكا قائمة الدول التي ترتكب جرائم الإرهاب في داخل البلاد وخارجها، وتستخدم ورقة الإرهاب في نفس الوقت كذريعة للضغط على الدول التي لا تتقبل سياساتها وتقف بوجه الإرهاب عبر توجيه التهم لها. فالأمريكان يحاولون القفز على الإرهاب والعنف والتطرف والإجرام المنظم في المجتمع الأمريكي منذ تأسيس أمريكا وحتى اليوم. ومن خلال نظرة سريعة إلى التاريخ الأمريكي يتبين بأنه لا يوجد أي بلد في العالم لم يشهد أعمال عنف واغتيالات لرؤسائه في العالم مثل أمريكا، إذ أن العنف والتطرف والإرهاب لم يكن يوما مصدره خارجيا، فهو صناعة أمريكية بامتياز بدليل تعرض معظم رؤساء أمريكا منذ عهد الرئيس السادس أبراهام لينكولن في عام 1865 لمحاولات اغتيال. 4 منهم قتلوا وآخرون نجوا وأصيبوا إصابات غير مميتة، وقسم آخر كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA مخططات اغتيالهم وأوقفتها قبل تنفيذها. وهذا يكشف بدوره حجم النفاق الأمريكي بشأن أمريكا وديمقراطيتها والادعاءات بأنها ليست مكانا للعنف. واللافت أن ردود الفعل الغربية على محاولة اغتيال ترامب لم تكن صادقة وكانت منافقة، كشفت زيف القيم الغربية والنظرة العنصرية والاستعلائية لهذا الغرب إلى شعوب العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية. ففي الوقت الذي يمد هذا الغرب وديمقراطياته وعلى رأسها الديمقراطية الأمريكية الكيان الإسرائيلي بأسلحة فتاكة لاستخدامها في قتل أطفال ونساء غزة، وآخر تلك الجرائم مذبحة المواصي غرب خان يونس التي ذهب ضحيتها 400 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، نرى رموز هذا الغرب يقيمون الدنيا ولا يقعدوها لشخص أخرق معتوه مثل ترامب. ورأينا كيف أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر عن التعاطف مع الحادث، متمنين الصحة لترامب في الوقت الذي لم يعرب أي من هؤلاء يوما عن قلقهم لاستشهاد وإصابة أكثر من 130 ألف إنسان على يد الإرهاب والعنف الصهيوني من خلال العدوان على غزة على مدى 9 أشهر، والذي لا ترفضه ديمقراطياتهم على ما يبدو لأن الضحية مسلم. وفي المجمل فإن محاولة اغتيال ترامب هي قمة الجبل الجليدي للإرهاب والتطرف والعنف الأمريكي، وأن ترامب يجسد أفضل تجسيد هذا الجبل الجليدي الذي سترتطم به الولايات المتحدة عاجلا وليس آجلا لتتفكك كما تفكك الاتحاد السوفيتي على يد ميخائيل غورباتشوف.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير. إذن أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا ومحورنا للحديث العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ عبد منصور داود من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، العنف في أمريكا وانعكاس لفائض إرهابها. نعم، العنف وقمع الحريات في أمريكا وأنهم يدعون الديمقراطية، وقد تبين في طوفان الأقصى عندما قاموا طلاب الجامعات بالمظاهرات ضد بايدن وضد الحكومة الأمريكية التي تدعم بنيامين نتنياهو والحكومة المحتلة الإسرائيلية ضد إخواننا الفلسطينيين. قد تبين ذلك من خلال القبض على المتظاهرين وإدخالهم السجون، ولن يؤدي ذلك العنف إلا إلى الإرهاب. وقد تبين من خلال الأسبوع الماضي الذي قام رجل وله الحق في ذلك بأن يقتل ترامب ولن يتحقق، وكنا نتمنى أن يتحقق ذلك بالاغتيال هذا المجرم الذي سيكون رئيسا للولايات المتحدة، وإنه مجرما مع بايدن ومع بنيامين نتنياهو. ونتمنى أن يزداد العنف في أمريكا ضد حكامها. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامد، اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. العنف في أمريكا انعكاس نعم لفائض إرهابها، يعني يعني لإرهابها لإرهابها الفائض إرهابها الذي تصدره للمستضعفين وتقتل به الأبرياء وتفعل ما تشاء، ويعني لابد يعني لابد أن تذوق لابد أن تذوق من نفس الكأس الذي أسقت به الشعوب المستضعفة. لابد أن تذوق السم الذي أذاقته للأبرياء. فها هو العنف في أمريكا انعكاس لفائض إرهابها الذي قتلت به الأبرياء. فعندما يفيض وعندما يبقى الباقي فهذا الذي قتلت به الأبرياء، فانتظروا اشربوا من كأس السم الذي أذقتم به الأبرياء. ألم تحسبوا لهذا حساب؟ فيعني فتذوقوا مرارة الكأس الذي أسقيتم به الأبرياء. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اليوم موضوعنا موضوع مهم. هناك الكثير من يعني يسأل عن مصدر الإرهاب في الولايات المتحدة. لابد من القول بأن مصدر الإرهاب في الولايات المتحدة، مصدر العنف، هو نفس سياسات الولايات المتحدة. واحدة من يعني أهم أسباب انتشار العنف في الولايات المتحدة هو انتشار السلاح بشكل كبير. 300 قطعة سلاح هي بيد وفي بيوت الأمريكيين وفي تحت استخدامهم الشخصي والخاص في الولايات المتحدة. هذا من أهم أسباب انتشار السلاح في الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن لوبيات السلاح تريد أن تصنع السلاح وتبيع وتسوق الأسلحة الجديدة كل يوم، ووضعوا لذلك قانونا لا يسمن ولا لا يغني من جوع، لأنه لا يمنع العنف في المجتمع الأمريكي. كل يوم نسمع حوادث إطلاق النار ومقتل الطلاب والأطفال والنساء والكبار والصغار، وكل الفئات يعني تذوق العلقم من وراء هذا الانتشار الكبير وغير المنطقي للسلاح في الولايات المتحدة. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا.
حياكم الله. بداية يعني نحن نتحدث عن العنف في أمريكا بأنه انعكاس لإرهابها ولسياساتها الإرهابية، والتي تسوق للحروب والدمار وتصدر الأسلحة لحلفائها من أجل قتل الشعوب، كما تفعل اليوم مع الكيان الإسرائيلي منذ 9 أشهر. أصلا لولا السلاح الأمريكي، لولا الترسانة الأمريكية، لما استطاعت الكيان الإسرائيلي أن يصمد أمام المقاومة. لماذا تسعى دائما؟ بداية اسمح لي أسمع وجهة نظرك حول هذا الموضوع.
نعم، حقيقة الولايات المتحدة منذ تأسيسها ونشوئها قبل 3 عقود بدأت بالعنف، العنف الاجتماعي والغبلي، بقتل أكثر من 30 مليون من الهنود الحمر في أرجاء الولايات المتحدة. حتى هنالك أرقام تشير أن عدد القتلى قيلت القرون الثلاثة الماضية حتى قبل 20 عاما كان بلغ ما يقارب 100 مليون قتيل من الهنود الحمر والسود الزنود. هذا يدل على أن الولايات المتحدة أساسا مجتمعها مجتمع متخلف من الناحية الاجتماعية وأيضا الداخلية، باعتبار أن الولايات المتحدة تسمح لكل الفئات في المجتمع حمل السلاح، وحمل السلاح يدل على أن هنالك ربما تكون هزات داخلية لمواجهة وحروب داخلية، كما شاهدناها في عام 1861 حتى 1865 من القرن الماضي. كان هنالك حروب داخلية معروفة بحرب الانفصال، استمرت أكثر من 4 أعوام وراح ضحيتها الملايين في الولايات المتحدة. المجتمع الأمريكي مجتمع غير سوي، مجتمع يعني عنيف، مجتمع خشن، مجتمع لا ليس لديه تسامح. وبما أن هنالك اقتصاد الولايات المتحدة مبني على إنتاج شتى صنوف الأسلحة الفتاكة، ولهذا السبب الولايات المتحدة تشهد حروب كل 10 سنوات تقوم بحروب ضد الشعوب الأخرى. خلال العهود الماضية منذ تأسيس الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة قدمت شتى صنوف الأسلحة إلى هذا الكيان لقتل الأبرياء في فلسطين، كما أن الولايات المتحدة قامت باجتياح العراق وأفغانستان ودول أخرى وحروب في فيتنام، حروب ضد دول أخرى. هذا يدل على أن الولايات المتحدة أساسا بناءها وتكوينها ونشوء هذا البلد بني على أساس العنف وضرب الآخرين واستعمار الآخرين واستخدام الأسلحة لتمرير أجندة خاصة.
طيب، لماذا تسعى أمريكا دائما اتهام الدول الإسلامية بالإرهاب في حين هي السباقة لكل العالم في عمليات الإرهاب؟
يعني أكبر عملية إرهابية في عصرنا الحاضر وخلال السنوات الماضية القليلة، الولايات المتحدة قامت باغتيال الشهيد حاج قاسم سليماني، وهو جنرال معروف قدم خدمات جليلة إلى الدول الإسلامية في مواجهة المجاميع الإرهابية التي هي من صنيعة الولايات المتحدة، هذه المجاميع من مثل داعش في سوريا وفي العراق. وهذا الشهيد البطل الحاج قاسم سليماني وأيضا رفيق دربه أبو مهدي المهندس كان يطاردون المجاميع الإرهابية، واغتيالهما أكبر عملية إرهابية. الولايات المتحدة تقوم باستخدام الإرهاب لتخويف الآخرين وتمرير أجندتها الشريرة والسيطرة على مخدرات الشعوب. فلهذا السبب الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل ودول أخرى تابعة إلى الولايات المتحدة تقوم هذه الدول باستخدام العنف ضد الدول الأخرى. فلهذا السبب الولايات المتحدة تريد من خلال استخدام العنف والإرهاب أن تسيطر على الشعوب الأخرى، خاصة الشعوب الإسلامية. وبما أن منطقة غرب آسيا وتعرف بالشرق الأوسط منطقة مليئة بالخيرات والمصادر الطبيعية، الموارد الطبيعية، والولايات المتحدة تريد من خلال الإرهاب وتأسيس و إنشاء مجاميع إرهابية وتدريب هذه المجاميع لقتل الأبرياء تريد السيطرة على هذه الموارد.
طيب لماذا يتسابق زعماء الغرب في الإعراب عن تعاطفهم مع ترامب ونسيانهم لمذبحة منطقة المواصي غرب خان يونس، ذهب ضحيتها نحو 400 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء؟
يعني حقيقة هنالك تيارات متشددة في الولايات المتحدة، هذه التيارات هي تيارات عنصرية وتابعة إلى اللوبي الصهيوني. هذه التيارات المتوقلة في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة هي التي تحدد مسار العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. ف طيلة الأشهر التسعة الماضية الولايات المتحدة قدمت شتى صنوف الأسلحة وقامت بتصدير الأسلحة الفتاكة للكيان الصهيوني لقتل الأبرياء في غزة وفي رفح. هذه الأمور تدل على أن الولايات المتحدة تابعة إلى إرادة اللوبي الصهيوني. وبما أن الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب كان يستخدم العنف ضد الدول الأخرى، فلذا عملية ترهيب الآخرين وأيضا إيجاد مجاميع الإرهابية هي جاءت إيحاء من اللوبي الصهيوني خدمة للكيان الصهيوني، وأيضا جعل الكيان الصهيوني الكيان الذي يسيطر على المنطقة بقوة السلاح.
طيب اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقبل أن نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي ونواصل حديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها، أذكر بأرقام هواتف البث المباشر وكذلك رقم الواتساب والتليجرام. رقم الواتساب 0089 9388 7004. يمكنكم من خلاله إرسال رسائلكم الصوتية والنصية. وأما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. نعود إلى ضيفنا الأستاذ هاني زادة. أستاذ هاني زادة، ماذا يعني إعلان ترامب بأنه سيقف مع الاحتلال، كيان الاحتلال فقط، ويترك باقي الحلفاء جانبا في الوقت الذي تسابق الحلفاء للإعراب عن تقاربهم مع الولايات المتحدة؟
في الحقيقة أن ترامب معروف بتطرفه وولائه إلى الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني خلال السنوات الماضية منذ عام 2016 حتى 2020، الذي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترأس الولايات المتحدة. العلاقات كانت علاقات متميزة جدا بين الولايات المتحدة، وبلغت ذروتها في تلك الحقبة أيضا رئاسة الرئيس المتشدد دونالد ترامب. وكل المعطيات تشير أن هذا الرئيس سوف يفوز بدورة جديدة، مرحلة جديدة من رئاسة الجمهورية بدعم من اللوبي الصهيوني، رغم أن الحزب الديمقراطي وجو بايدن الرئيس الحالي الأمريكي قدم كل الخدمات وكل الأسلحة الفتاكة للكيان الصهيوني، ولكن دونالد ترامب يعني خاضع إلى إرادة اللوبي الصهيوني بقوة، ولا يستطيع بإيجاد حل سلمي للأزمات في المنطقة إلا من خلال اللوبي الصهيوني وإعطاء الكيان الصهيوني الحق للسيطرة على الشعوب الأخرى وعلى الشعب الفلسطيني خاصة. فلهذا السبب دونالد ترامب يريد من خلال ترأسه مرة أخرى للولايات المتحدة أن يدعم الكيان الصهيوني بقوة، وهو معروف بولائه لهذا الكيان، وهنالك مشاريع في زمن رئاسة جمهورية دونالد ترامب طرحت على الساحة العربية وفي المنطقة لإيجاد علاقات بين الكيان الصهيوني والدول العربية، حتى وأن الرئيس الأمريكي المتشدد دونالد ترامب هدد الدول العربية التي لا تريد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
طيب، هل تعتقدون يعني أن تتفكك أمريكا في نهاية المطاف؟ هناك من يعتقد بأن حقبة ترامب ستشكل نهاية للولايات المتحدة بحلتها الحالية، ستكون الولايات المتحدة مختلفة بمعنى آخر منكفئة على نفسها، ولن يكون لها الدور الذي هو لها كان لها حتى الآن. هل تتوقعون ذلك؟ ما قراءتكم يعني لمستقبل الولايات المتحدة؟
يعني كل ما الولايات المتحدة اتجهت نحو التشدد والعنصرية ورفض الآخرين ونبذ الآخرين السود والهنود الحمر والمهجرين والوافدين إلى الولايات المتحدة، سيكون هنالك هزات داخلية اجتماعية وفجوة، تزداد هذه الفجوة والهوة بين كل شرائح المجتمع في الولايات المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة خليط من المجتمعات في العالم، وهنالك خلافات داخلية في المجتمع الأمريكي بين البيض والسود وبين الهنود الحمر والبيض وأركان الحكومة، خاصة بين الجمهوريين وبعض الفئات في الولايات المتحدة، خاصة فئة الوافدين إلى الولايات المتحدة. هنالك تمييز عنصري في الولايات المتحدة، ولهذا السبب كل هذه الأمور في نهاية المطاف تجعل الحروب الداخلية في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة، وخاصة إبان حكم الرئيس دونالد ترامب إذا ما فاز في الانتخابات وهو أمر متوقع ستكون هنالك حروب داخلية وانفصال ومواجهة دامية بين كل المدن والولايات في أمريكا.
وأيضا يعني ما السبب برأيكم في يعني هذا التنكر الغربي للمجازر والإرهاب الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني؟
يعني هنالك بطبيعة الحال مصالح، والعالم الآن تسودها شريعة الغاب. شريعة الغاب هي التي تسود العالم، والقوانين الدولية أصبحت مهمشة وغير سائدة في المجتمعات، لأن الآن بالقوة هي التي تسيطر على الشعوب، وأي دولة أقوى ولديها أسلحة فتاكة تريد أن تقوم بتمرير مشاريعها وفرض هيمنتها على الشعوب الأخرى. الولايات المتحدة والدول الأوروبية لديها سابقة كبيرة فيما يتعلق باستعمار الشعوب في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية، ولهذا السبب هناك مصالح بين الكيان الصهيوني وبين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لأن هذه الدول خاصة الدول الأوروبية هي التي حاضنة للوبي اليهودي في الدول الأوروبية، وتدعم سنويا عشرات المليارات من الدولارات للاقتصاد الصهيوني، وهذا يدل على أن المصالح المشتركة هي التي تلعب دورا هاما فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول الغربية والكيان الصهيوني.
وبرأيكم يعني هذه السياسة وهذه الازدواجية إلى متى يمكن أن تستمر؟ اليوم الشعوب يعني في حالة وعي مختلف عن ما كان في السابق. اليوم ليس من السهل من بعد ما جرى حتى الآن خلال بعد طوفان الأقصى وحتى الآن من جرائم إسرائيلية، ليس من السهل أن ينطلي كل شيء على الشعوب الغربية. أصبحت في حالة وعي غير معهود من حتى يعني الماضي القريب، وبالتالي ماذا إلى متى يمكن أن تستمر الدول الغربية في سياساتها المعادية للشعوب الحرة، المعادية للشعب الفلسطيني، المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعوب بصورة عامة؟
يعني هنالك صحوة إسلامية ووعي إنساني في العالم بدأ يطفو على السطح، والآن هنالك حركات شعبية، حركات طلابية ونهضة ضد الدول الغربية حتى في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. الحركات الطلابية الآن بدأت الآن تأخذ منحا هاما في المجتمع الأمريكي والدول الأوروبية. هناك صحوة إسلامية، الدول الإسلامية بدأت تشعر بقلق وتوجس من السيطرة الأمريكية على مخدرات الشعوب، وأيضا الشعوب بدأت تناصر الشعب الفلسطيني وتوالي الشعب الفلسطيني وتقدم الدعم المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني، وخاصة الوضع في غزة وقتل الأبرياء والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة ترك أثرا سلبا في نفوس المجتمعات الإسلامية، ولابد أن يكون هنالك وحدة إسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني والدول التي تساند هذا الكيان على حساب وضد الشعب الفلسطيني.
طيب اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل آخر ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها. طيب الآن هناك من يعتقد بأن يعني هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة، ربما الديمقراطيون يمثلون أحد مكوناتها أو أكبر مكوناتها، لا يريدون لترامب أن يفوز لأنه يرون فيه خطرا على ما بنوه حتى الآن. ما الذي يمكن أن نقوله الآن؟ هناك من يعتقد بأن الولايات المتحدة مقبلة على تطورات دراماتيكية تهدد يعني كيانها بشكل جدي وخطير، ماذا تقولون؟
يعني حقيقة هنالك تكهنات، وحتى الصحف الموالية للحزب الديمقراطي بدأت تشعر بقلق متزايد إذا نفوذ الرئيس المتشدد دونالد ترامب، لأن هذا الرئيس مدعوم من اللوبي الصهيوني ومن أصحاب رؤوس الأموال في الولايات المتحدة، وخاصة الجالية اليهودية التي لديها سيطرة كاملة على الاقتصاد الأمريكي. فلهذا السبب إذا ما فاز الرئيس المتشدد دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024 سيكون هنالك انقسامات خطيرة في المجتمع الأمريكي، لأن الحزب الديمقراطي يشعر بقلق من كبت الحريات وأيضا التزايد العنصرية والعمليات الإرهابية التي طالت وتطال المجتمع الأمريكي، ونشهد يوميا عمليات إطلاق نار في المدارس وأيضا في الجامعات، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة ومجتمعها سوف يشهد حراك اجتماعي ضد الجمهوريين وخاصة دونالد ترامب. وهناك تكهن بأن إذا ما فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية سيكون آخر رئيس للولايات المتحدة.
ويعني آخر رئيس بأي معنى؟ ماذا سيكون بعده؟
يعني تتجه الأمور إلى الحروب الداخلية وانقسامات وأيضا تفكيك الولايات المتحدة والجانب الفيدرالي في الولايات المتحدة على أساس قبلي وعلى أساس عرقي، وهذا مثل ما حدث في بداية القرن التاسع عشر. هذا يدل على أن الولايات المتحدة معرضة إلى أخطار اجتماعية وحروب داخلية بسبب التطرف السائد لدى المجموعة الموالية لحزب الجمهوري.
وبرأيكم الجمهورية الإسلامية يعني ما هي نظرتها، ما هو موقفها؟ قبل أيام كان هناك تخرصات للإعلام الأمريكي فيما يتعلق يعني اتهام الجمهورية الإسلامية بالوقوف وراء محاولة اغتيال ترامب، وطبعا الجمهورية الإسلامية ردت على ذلك بشكل منطقي ورائع، لكن كيف ترون إلى يعني لجوء الإعلام الأمريكي إلى هذا الأسلوب الرخيص؟
هناك بطبيعة الحال تخرصات، ولكن هذا يدل على مدى قوة الجمهورية الإسلامية. يعني هناك نظرة لدى النخب السياسية والأمنية في الولايات المتحدة بأن إيران تستطيع القيام بمثل هذا العمل، رغم أن الجمهورية الإسلامية ليست من سياساتها أن تقوم باستخدام العمل الإرهابي ضد رئيس دولة مثل دونالد ترامب، رغم أنه هو ضليع في كل العمليات الإرهابية التي طالت إيران خلال السنوات الماضية وخلال منذ عام 2016 حتى 2020 الذي ترأسه دونالد ترامب، ولكن إيران تستخدم القوانين الدولية وتلجأ إلى المؤسسات الدولية لمحاكمة وتعقيب الرئيس الأمريكي المتشدد دونالد ترامب، ولكن اعتراف النخب الأمريكية بأن هذه العملية كانت وراءها إيران يدل على مدى قوة إيران ونفوذها في مركز الأمن الداخلي، وهي ولاية بنسلوانيا وهي ولاية أمنية ولا أكثر أمنا في مقارنة مع باقي الولايات، وهذا يدل على أن النخب في الولايات المتحدة والحزب الجمهوري يخشى من إيران ومن مكانة إيران ونفوذ إيران، رغم أن الجمهورية الإسلامية ليس لها علاقة بهذه العملية التي شاهدناها خلال خطاب الرئيس الأمريكي المتشدد دونالد ترامب، الخطاب الرئاسي.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
نعم، نشكر الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي الذي تحدث لإذاعتنا حول محورنا لهذا اللقاء، العنف في أمريكا انعكاس لإرهابها. وطبعا هناك حلقات قادمة من مسلسل التطورات الدراماتيكية في الولايات المتحدة، ربما بدأت أولى حلقاته بصعود ترامب في 2016، وتوقف هذا المسلسل لأربع سنوات بولاية بايدن، لكن على ما يبدو أن المسلسل سيبدأ في جزئه الثاني في الولايات المتحدة. وهناك يعني كلام وقراءة عميقة لهذه التطورات في الولايات المتحدة وعواقب ذلك ومستقبل الولايات المتحدة في ظل هذه التحولات التي تشهدها. على كل، نحن سنتابع هذه التطورات في الولايات المتحدة وفي عموم المناطق في العالم بالبحث والتحليل والمناقشة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، خبرا وتحليلا. وإن شاء الله في لكل حادث حديث سنتحدث حول هذه التطورات، سيكون لنا المزيد من القراءة والحديث والتحليل حول هذه التطورات في مختلف المناسبات بإذن الله. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن خلال مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العنف في أمريكا بكافة أنواعه هو في تزايد مستمر، وخاصة العنف السياسي الذي اتضح للعالم من خلال محاولة اغتيال ترامب. أمريكا التي قامت وتأسست على العنف واغتصاب الأرض التي هي عليها من الهنود الحمر وهم السكان الأصليين للدولة المارقة أمريكا، فأمريكا ومنذ عقود سطرت إرهابها إلى كل دول العالم، مما أدى ذلك إلى أن يكون العنف في أمريكا هو انعكاس لفائض إرهابها. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا حول نفس الموضوع الأخ أبو هارون من اليمن كتب: العنف في أمريكا هو دليل على إرهابها، وهي التي تقوم بتمويل التطرف والإرهاب، ودليل ذلك ما يحصل من دعم العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر لقتل الأطفال والنساء في غزة، وأمريكا هي أم الإرهاب. شكرا لأبو هارون من اليمن محافظة عمران على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. التفكك هو حاصل وآت لواشنطن، ولماذا؟ حب السيطرة من إحدى الأطراف السياسية على الآخر. 2، التمييز العنصري بين الجنسيات الأمريكية، ولكل بداية نهاية. وأخيرا، أما لماذا مهضوم أو هضمت حق الشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي فهي لا وجود أو لا حقوق للضعيف على هذا الجزئي من العالم. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبح عميد عبد الحميد من الأردن. نعم طبعا تحتدم المنافسة الانتخابية في الولايات المتحدة. في الأيام الأخيرة كانت هناك حملة لثني الرئيس بايدن عن الاستمرار في الحملة الانتخابية وترك محاولة تولي ولاية ثانية أو رئاسة ولاية ثانية انتخابه لدورة جديدة وترك الأمر لمرشح آخر من الحزب الديمقراطي، لكنه رفض رفضا قاطعا هذا الأمر ويؤكد أنه سينتصر على ترامب كما انتصر في 2016. في الواقع السياسة يعني هي عالم المفاجآت، لا يستبعد أبدا أن يفوز بايدن بولاية ثانية. الحزب الديمقراطي حزب عريق في السياسة أكثر من الجمهوري في الولايات المتحدة، وله ماكينته الإعلامية والسياسية والدبلوماسية وما إلى ذلك، وبالتالي يعني لا تستبعد ذلك، علما أن المنافسة دائما ما تكون قريبة بين الحزبين في الولايات المتحدة، الفارق بينهما ضئيل جدا، وهذا يعطي لكل منهما فرصة للفوز بالانتخابات لمرشحين في الانتخابات الرئاسية. وطبعا بالنظر إلى منظومة الانتخابات الخاصة بالولايات المتحدة والطريقة الخاصة لإجراء الانتخابات، على كل سنبقى نتابع هذا الأمر خلال الأيام والأشهر القادمة، وإن شاء الله نتابع ذلك تحليلا وخبرا ولكل حادث حديث إن شاء الله. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادر عبدالله، وابدأوها بالعناوين الرئيسية. سرايا القدس تستهدف مقر قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة. إصابة 4 مستوطنين بانفجار عبوة ناسفة في مستوطنة للاحتلال قرب نابلس. وبمسيرات انقضاضية المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة شيلون العسكرية في مدينة صفد المحتلة. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 54 شهيدا وعشرات الجرحى. وأفادت الوزارة